بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من شرح هذا الكتاب في هذه الدورة العلمية 89 بعد 100.
الثاني المعاملات، وهي أشياء، أحدها البيع، ولا بد فيه
المعاملات بقى واسعة جدا، معاملات واسعة، أولها البيع، وهذا ما لا يستغني عنه مسلم. فأنا وأنت وكلنا، إما أنك بائع وإما أنك مشتري، وأنت بائع اليوم ومشتري غدا. المعاملات بقى من البيوع، وهذه أحكامها عظيمة جدا، البيوع وما أحوجنا إلى ذلك. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله، انتبهوا لهذا الأثر العظيم، أن عمر رضي الله عنه كان يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. أم روح، تعال من البيع والشراء، لا يلا روح، وأنت أم روح. أن عمر، يذكر ابن عبد البر أن عمر كان يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. لو طبقنا طبعا الآن مبدأ عمر، يبقى ما بقي أحد، خلاص ما عادش أسواق، ما في أسواق للأسف الشديد. ولهذا لا تسأل بقى عن الربا وعن الغش وعن التدليس وعن الغبن وعن 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 إلى آخر ذلك. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. وأيضا قال ابن عبد البر ونقل الإجماع، هذا إجماع مهم جدا، ابن عبد البر نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا، قبل أن تفتح المحل وتبحث عن المكان وتقوم بدراسة جدوى الحلال والحرام على رأس دراسة الجدوى. رقم واحد حلال، حلال هذا المشروع وحرامه ما هو، يبقى لابد أن نبدأ به. نعم. وهي أشياء، أحدها البيع. نعم.
أحدها البيع، ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ
ومثمن
ولفظ يؤدى به أو ما في معناه.
يا سلام يا سلام، شوف الإجازة يا أخواني، شوف العلم يا أبو أنس، شوف العلم، شوف يا خالد، البيوع باب البيع يرجع لهذه الكلمة، شوف بائع مبتاع ثمن مثمن لفظ أو ما في معناه. أعيد يا صبر، بائع مبتاع ثمن مثمن لفظ أو ما في معناه. ها عطية، الباب هذا كتاب البيع يرجع إلى بائع مبتاع ثمن مثمن لفظ، الصيغة تعني صيغة البيع، يؤدى بهذا أو ما في معنى، اللي هو بقى المعاطاة، يعني سموها المعاطاة، لفظ يعني إجابة القبول أو ما في معنى، هو المعاطاة ما في معنى. تروح مثلا تجد الكيس الخبز موجود هوت مكيس بجنيه، ولا تتكلم ولا شيء، خد الكيس حط الجنيه روح، يبقى ده اسمها ايه؟ معاطاة. يبقى عندنا 6 ألفاظ موجود، ماشي يا شعبان؟ الأول بائع مبتاع ثمن مثمن لفظ أو ما في معنى. شوف المختصرات، هذا كل كتاب البيع، هذا الموجز وإليك الأنباء. نعم. الأول
البائع، فيشترط فيه أن يكون جائز التصرف.
نجعل بائع رقم واحد زي المقاتل والمقاتل، تعال هنا بقى البائع، أن يكون جائز التصرف. يعني جائز التصرف يعني أن يكون رشيدا، رشيدا. هناك أمور يلزم لها التمييز، وهناك أمور يلزم لها البلوغ، وهناك أمور يلزم لها الرشد، وهناك أمور لا يلزم لها شيء من ذلك. هذه 4. ما لا يلزم له ذلك، لا بلوغ ولا تمييز ولا رشد، عبادة الحج والعمر، فتصح من مولود اليوم لو زوجتي ولدت اليوم وغدا قمنا بعمل عمرة مثلا وأحرم عن ابني هذا صح، كما عند مسلم لما لقي النبي وفدا قال من أنتم؟ قال المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا له وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. حج العمرة من العبادات، من سائر العبادات، لا يلزم فيها لا تمييز ولا بلوغ ولا رشد ولا أي شيء، يبقى هذا لا يلزم له شيء حج لهم. ما يلزم له التمييز سائر العبادات، سائر العبادات من صلاة من صوم من كذا، هذا يلزم له التمييز. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، قبل السبع لا. ولهذا من أخطاء بعض إخواننا أن يأتي بولدي إذا كان عنده سنتان أو عنده 3 سنوات يأتي به ويقفه فين؟ في صف الصلاة وصلي وكذا، ويعامله معاملة الكبار ويريد أن يكون ولده شيخ الإسلام. غلط. مروا أبناءكم بالصلاة وأبناء سبع. لقد كان نبي بزينب يحمل على يدي ولا يضعها تصلي بجواره، أمامة بنت زينب رضي الله عنها. فبدء الأمر بالصلاة من السابعة، وما يلزم له البلوغ سائر التكاليف وجوبا. الأول يؤمر بالصلاة لكن أمر استحباب، لكن إذا بلغ وجبت العبادات كلها. ولهذا من حج وهو صغير أو اعتمر صغير لزمه الحج إذا بلغ، يبقى وجوب هذه الأشياء منوط بماذا؟ بالبلوغ. هذا يلزم له البلوغ. طيب ما يلزم له الرشد؟ ما يلزم له الرشد هو التصرف، التصرفات، يبيع يشتري، يلزم في ذلك ماذا؟ الرشد. إلا ما جرت العادة من بيع الصبي والصغير، الأمور اللي هي مثلا يقف في دكان يبيع مثلا حلوى يبيع كذا، هذا مما جرت به عادة. إنما ما يبيع البيت، ما يبيع أرض، ليس عنده أهلية، ليس عنده أهلية، يبقى هناك ما يلزم له الرشد. فإن أنستم منهم رشدا مش بلوغا فادفعوا إلى إمام. هناك ما يلزم له البلوغ، هناك ما يلزم له التمييز، هناك ما لا يلزم له شيء من إيه؟ من ذلك. يبقى أول شيء في البائع أن يكون جائز التصرف، يعني رشيدا، نعم، وهو البالغ الرشيد.
غير عبد بلا إذن.
غير عبد، يعني ولو كان العبد بالغا رشيدا لا يبيع إلا إذا أذن له السيد. ليه؟ لأن العبد لا تصرف له استقلالا، العبد تصرفه بإذن سيده، إنما لا تصرف له استقلالا. نعم.
وأن يكون راضيا.
الرضا، أن يرضى البائع، فلو كان مكرها لم يصح البيع. قالوا إلا إذا كان الإكراه بحق، يعني إذا أكرهه السلطان على أن يبيع هذا الشيء، إذا كان معتديا، كان ظالما، كان قد تعلق بحق آخرين زي الحجر كما سيأتينا. الحجر لو حجر الإمام على أحد الناس ليبيع أرضه ليسدد غرماءه فأبى البيع، ألزمه الإمام أن يبيع. نعم. كويس، جميل. هو أثار شبهة تلفزيونية، دي شبهة تلفزيونية، فإنهم يقررون في التلفزيون هؤلاء الثوريون أن قول النبي وأن ضرب ضرك وأخذ مالك هذا إذا كان إيه؟ كان بحق، ضربك بحق، أخذ مالك بحق، هذا من أعجب ما يكون. فإنهم هلهلوا جسم الحديث فجعلوا كل جهاز واحدة، كل جهاز التنفس واحدة والهضم واحدة وكذا، وأرادوا أن يكونوا جسم إنسان. كيف هذا؟ النبي يقول سيكون بعد ما يهدون بغير هدي وسنة بغير سنتي، معهم رجال قلوب قلوبه شياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تمرني إن ضركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ملك، يعني مع قمة الظلم إذا بلغ منتهى فاسمع وأطيع. طب إذا كان بعدل أصلا، إذا كان بعدل وإذا كان بحق، على ما يقول وإن ضرب ظهرك أخذ ملك؟ على ما يقول، يأمر بالصبر. كيف هو؟ هو لا يجوز له أن يأخذ أموال الناس اللي هو المعين حتى يضرب السلطان. ما هو متى يضرب السلطان ضاره ويأخذ ماله بحق؟ إذا كان هو قد منع ما يجب عليه، إذا كان قد منع ما يجب عليه. وثانيا لنفترض أن الحديث في هذا، يبقى إذا ضرب أخ ضارب إيه بحق، وإذا أخذ ماله بحق، وهذا مستحيل حتى يعود اللبن في الضرر. فما تقول في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لك. كمن دب حق برضو، أثر بحق، وأمور منكرة بحق، هذا أمر عجيب. هذا قالوا الددو، محمد حسن الددو. تخيل محمد حسن الددو كان يأتينا في المدرسة، هذا رجل كان حافظة يبهر العقول صراحة، سبحان الله، وتمر الأيام وفي المملكة ما ظهر من شيء من هذا أبدا. كان هذا رجل على حداثة سنه، حداثة سنه، يمكن هو يعني يمكن من سنه أو إذا ما قل يعني يمكن سنة كمان ولا اثنين، لكن ما يزيد أظن، حديث كان وقتها، وحافظة، حافظ منظومات وشيء كذا. ثم في النهاية ماذا كان؟ صار يقعد التقعدات، خرج على السلاطين، ثورات يمدحها، منهج المتصوفة، منهج الأشاعرة، كل هذا لما ترك المملكة أظهر كل هذا. فإذا ليس إذا كان بحق، وإنما هذا بظلم. ولهذا قال: وإن بلغ الظلم هذا المبلغ فاسمع وأطع ولا تنزع اليد من الطاعة. واضح؟ نعم نعم نعم. طيب، وثالثا: وأن تكون
العين ملكه أو مأذونا له في بيعها،
وأن يكون مالكا للمبيع. هذا فين أخونا كان بيسأل، لابد ما تبيع، لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، لابد أن يكون مالكا. طيب، أو مأذونا له، هو ليس المالك لكن وكيل عن المالك، فإذا أذن له في هذا جائز يأذن له في البيع. استثنوا من هذا مسألة تسمى بيع الفضولي، بيع الفضولي، وهل يمضي هذا البيع أم لا. بيع الفضولي ما صورته؟ صورته ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البارقي، عروة البارقي، لما أرسله النبي أعطاه دينارا يأتي بشاته، اشتري شاتا، فذهب فاشترى الشات بالدينار، ثم جاء فباعها لواحد بدينارين، فاشترى شاتا أخرى بدينار وأتى بدينار، فأتى النبي بالشات والإيه والدينار. هنا البيع الأول مأذون له فيه، الشراء الأول مأذون له فيه. طيب، لكن الثاني بقى أن يبيع هذه. طيب، أنت ما أذن لك أن تبيع هذه، هذه الشاة ليست ملكا لك، هو باعها واشترى شاة أخرى. لهذا الراجح من كلام أهل العلم أن بيع الفضول جائز طالما أنه قائم على المصلحة. يعني واحد قال لي اشتري لي سيارة بحدود مثلا 100,000، يعني تكون مثلا سيارة مثلا هونداي ولا شيء ولا أي ماركة من هذه اللي تسوي 100,000، فرحت أنا لقيت سيارة مرسيدس، مرسيدس جيدة جدا، أفضل من هذه مرتين ثلاثة، ب70,000، فاشتريت بال70 بهذه السيارة. هو قال لي سيارة نوعها كذا فوجدت أفضل. معلوم أن من وكلني لن يرفض ذلك بل سيفرح بها. يبقى إذن بيع الفضول جائز على الصحيح. منهم من قال إن أجازه صاحبه، ومنهم من قال مطلقا طالما أنه في الصالح. ليه؟ لأنه لو كان الصاحب نفسه موجودا لما تصرف بأفضل من هذا. نعم، يبقى إذن أن يكون الشيء الذي تبيعه أن تكون مالكا له أو مأذونا لك ببيعه، فلا تبع مالا تملك. ولهذا المسائل الموجودة الآن اللي هي أن تذهب إلى واحد تقول له هات لي السلعة الفلانية فيبيعها لك قبل أن يملكها، هذا لا يجوز. لابد أن يملك وأن ينقل. كلمتان: ملك نقل، ملك نقل. بعد الملك والنقل يصح البيع. فأنا ما أبيعك سيارة إلا إذا ملكت أنا السيارة. طيب، هي ما زالت عند البائع وأنا ملكتها بالهاتف، ما يصح أن أبيعها حتى تنقل من عند البائع. يبقى لابد من الملك والنقل، لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. ملك ونقل، ملك ونقل. فإن ملكتها بالهاتف وهي في مخازنه لا يجوز أن أبيعها حتى تنقل. طيب، لكن ليس باللازم أن تصل إلى مخازني أنا، وقد لا يكون عندي مخازن أصلا. فبعدما تتحرك السيارة، سواء هي سيارة المصنع أو هي سيارتي، تتحرك سواء قد عقد البيع معها في الطريق، أنا مثلا من ضمنه وأريد سلعة تروح لهشام في بيالة، بعد ما تحركت أتصل على هشام، الأسمنت هذا مثلا أنا عندي الأسمنت، أنت ماذا تريد من أطنان؟ أريد مثلا 10 طن أسمنت. طيب خلاص، الأسمنت مثلا بألف جنيه، فأنا بعت لك السيارة دلوقتي، بعت لك 10,000 مع السيارة. حاضر. البيع العقد هنا ماذا؟ بعدما تحركت السيارة. إنما قبل النقل ما يجوز، وقبل الملك ما يجوز. يبقى ملك ونقل. طيب، لكن اعلموا أن نقل كل شيء بحسب، هذا الذي ينقل أسمنت، حديد، دجاج، تفي أرض. طب أنا نقولها زي ديت، لا، هذه ما تنقل بالتخلية. ما لا ينقل بالتخلية، بمعنى أن الأرض هذه خاصة أنا ملكتها وصار عقدها معي، تمام، ممكن أبيعها لك بعد ذلك، أبيعها لك، لأنها لا تنقل. إذن أن يكون الملك ملكا كاملا، وهذا على حسب السلعة. ولهذا نهى النبي أن يباع الشيء حتى تنقله، حتى تكتاله. قيل لابن عباس: أهذا في الطعام فقط؟ قال ابن عباس: أحسبه في كل شيء، أحسبه في كل شيء، ليس في الطعام فقط، ليس في الطعام فقط. فما ينقل لابد من نقل، وما لا ينقل لابد من إيه؟ من التخلية، يعني أن يكون صالحا للتملك. اشتريت أرض هنا في النوبارية، والأرض هذه موصوفة وصفا معينا، وخلاص وصار مع عقدي وكل شيء، وأنا أتصرف فيها الآن تصرف الملاك، ممكن أبيعها بعد ذلك. نعم. والله نقل ملكية سؤال في لجنة دائمة، قالوا لابد من نقل ملكية، لكن مسألة نقل الملكية هذه ينظر في القوانين التي يتعامل بها الناس. إن كان نقل الملكية هذه فعلا مؤثر، بمعنى أنني أبيع، لو بعت لك هذه السيارة والملكية ما زالت علي، وانت بعتها لآخر أنه قد تعجز عن تسليمها، لأنني سأقول لك أنت اشتريت من السيارة بمئة وبلغني أنك بعتها ب150، وانت غبنتني الآن، ضحكت علي، أنا لن أنقل لك الملكية حتى تعطيني 20,000، نقسم 50 بيني وبينك. هذا وارد؟ هذا وارد. من هنا قد لابد من النقل، نقل الملكية. لكن إن كان نقل الملكية ده لا يؤثر أصلا، ماشي، لكن إن كان له تأثير، بمعنى أنه ممكن يوقف البيع مرة ثانية لأن ما زالت صار باسمه ويساومك، يبقى لا تبع حتى تنقل الملكية. يبقى هنا يرجع للقانونيات هذه المسائل. إن كان إبقاؤها على الملكية مؤثرا يبقى لا، إن كان غير مؤثر، مثلا كان يكون مثلا عقد مثلا ولا توكيل ولا شيء، يعني غير مؤثر، يقول لك مثلا أنت تتصرف ولا ترجع إلي في شيء، مثلا توكيل بهذا بالتصرف دون الرجوع، هذا ما في مشكلة. نعم. أي شيء لابد من ملكية كاملة. تمام، هذا هو. يبقى ما يجوز، لابد تتخلص الأرض من هذه المؤثرات، من هذه المؤثرات لازم. نعم.
الثاني المبتاع، ويشترط فيه أن يكون أيضا جائز التصرف.
نعم. طيب، هذا البائع ننتقل إلى المبتاع، يعني المشتري، فلا بد أن يكون أيضا جائز التصرف، بالغا رشيد. نعم.
الثالث الثمن، ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح.
طيب، هذا المبتاع يشترط فيه أن يكون جائز التصرف، ما قال بقى أن يكون راضيا، ما هو أصلا لابد أن يكون راضيا مشتري. ولكن لو افترضنا أنه أجبر على الشراء، لو افترضنا أنه أجبر على الشراء لو افترضنا هذا أجبر على الشراء يبقى لا يجوز أيضا. أجبر على الشراء لا يجوز. يعني زي إيه مثلا؟ الإخوة الأخوات في الورث ممكن الأخ الكبير يضغط على البنات ولا شيء بالتوقيع على عقود شراء بأثمان معينة، هذا ما يصح، هذا إكراه. نعم. الثالث الثمن. الثمن نعم.
الثالث الثمن، ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح.
نعم. الثمن ويشترط أن يكون مالا في نفع مباح. أن يكون مالا في نفع مباح. أن يكون مالا في نفع مباح يعني أن يكون هذا المال مقابل منفعة مباحة. أن يكون مالا في نفع مباح. فإذا كان ليس ينتفع به إلا عند الضرورة فلا صح أن يكون ثمنا. فلا صح أن يكون ثمنا. الكلب مثلا أنت يمكن أن تقتني الحاجة لكن لا صح أن تجعله ثمنا أصلا، فتشتري شيء بكلب ما صح. لابد أن يكون هذا المال مما يستعمل استعمالا مباحا. نعم. والكلب نجس. كذلك أيضا أن يكون هذا المال مبذولا في نفع مباح، دائما لا يكون مباح عند الحاجة. ولهذا لا يجوز شراء الكلب الصيد، يجوز اقتناءه لكن لا يجوز شراء، لأن الانتفاع هنا أبيح للحاجة وليس يباح مطلقا. وما أبيح للحاجة لا يجوز شراؤه، ولهذا نهى النبي عن ثمن الكلب. وما جاء عند النساء إلا كلب صيد فهذه شاذة ولا تصح، من رواية أبي الزبير عن جابر وهي شاذة لا تصح إلا كلب صيد. لكن الوارد في الصحيحين نهى النبي عن ثمن الكلب، عن ثمن الكلب. إنما إذا كان في كلب صيد، كلب الصيد يباح الاقتناء لكن لا يباح له البيع. نعم.
أن يكون مالا في نفع مباح معلوما.
أن يكون الثمن معلوما شرط أساسي في البيع والشراء يا إخواني، أن يكون الثمن والمثمن معلومين ليس باللازم التقاط. بمعنى أنا محمد سيبيع لي هذا الجهاز اللي أمامي، هذا الجهاز معلوم بالنسبة لي معلوم. طبعا كل المعلوم دي أقسام، الجهاز ده معلوم إلي بالرؤية هي غير كافية، الجهاز بيبقى معلوم بالفحص، سيارة بتكون بالفحص، طيب طيب بالشم، خلاص مجاز جيب زيت طبخ مثلا يبقى بالشم، طيب تسجيل يبقى بالإيه بالسماء. المهم كل شيء بحسبه. طب عرفته أنا هذا الجهاز بكام يا محمد؟ هذا ب3000 جنيه. عرفنا الثمن خلاص، هنا وقع البيع. ليس باللازم أن يقبض هو أو أن أقبض أنا، القبض ليس شرطا لكن العلم بالثمن والمثمن والمثمن شرط. وعليه لو أنه حصل البيع شراء بدون علم ثمن أو بذير علم مثمن فلا يصح. فلا يصح يا أحمد. يعني مثلا أنت تروح تشتري مثلا من الشيخ عزمي كاوتش، هتقول لك دي بالقسط بكام؟ 1500. طيب وبالنقد بكام؟ 1200. وجلسوا بتكلموا كذا وكذا ومشيت وخدت السلعة ومشيت، لا أنت الذي حددت هي بالقسط ولا حددت هي بإنا، ومشي. بعد شهر مر أخونا أحمد قال شوف عزم خد 1000 جنيه اللي هو 1200 اللي هم الثمن. قال لا 1200 1500 أنت أخذها بالتقسيط. قال لا أنا أخذها بالتقسيط، أنا أخذها بالنقد، نقد تقسيط ما يصلح. يبقى هنا لابد من العلم بهذا بالثمن والعلم بالإيه بالمثمن. ما صح بيعك سيارة وخلاص، عند سيارة اشتريها بكام؟ 10000 بس بعت. لا، سيارة نوعها ايه، موديل كام، حالتها ايه، مش لازم تكون موجودة السيارة هي في بيالي. لكن عند الاستلام لو كانت على الوصف خلاص، ان خالفت الوصف يبقى ارجعها اليك ولا احملها من عندك لانها خالفت الوصف. يبقى لابد من علم وبالثمن. هذا كلام الجمهور. شيخ الإسلام ابن تيمية له استثناء بسيط في مسألة الايه الثمن، قال لك يجوز أن يكون مجهولا لكن يقول إلى علم، يقول إلى علم. يعني إزاي؟ أنا مثلا هشام بيبني البيت دوت، بيبني بيته وبيجيب أسمنت ورمل وكذا، وده بيجيب له بقى المجرة أو بيبعت الحديد النهاردة بكرة مثلا، أنا عارف حديد مثلا بألف باتناشر ألف أو بتلاتاشر أو كذا، بكرة يبعت لي طن، بعت لي نص، بعد أسبوع، بعد اثنين، ولا أحدد معه حتى ربطة سلك، هات لي كذا، ومش وما أقولوش دي بكام ولا. فشيخ الإسلام قال مثل هذه المعاملات ما زالت تجري بين المسلمين، لأنها تقول إيه؟ تقول إلى علم، يعني خاصة بيعمل لك كده وكشف بأيده على طول يوم بيومها، وإذا ذهبت إليه ما فيش نزاع، لأنك أنت تأخذ الكشف منه بموجب الأسعار اللي كانت وقتها وينتهي الأمر. لكن الجمهور يخالف شيخ الإسلام فيها، ونقول الحقيقة الأحوط أن يبتعد الإنسان عن هذا. لكن لو احتاج الإنسان إلى مثل هذا في بعض الأوقات ما في إشكالية، يعني مثل هذا قد يسامح فيه، أو يرسل لك وبعدين بعد مثلا بعد الظهر بعد انتهت الصبة، هي بعدت كم مثلا، بعدت والله 10 طن أسمنت، طب بكم بكذا، بعدت كم حديد بكذا، طب بكم طن بكذا بكذا. فمثل هذا لا إشكال فيه. مثلا يعني مثلا أنا هاخد شيء بكم يا أخي، خلاص يا شيخ إن شاء الله الأمر إيه سهل يعني وكذا إن شاء الله، طب بس روح بس لما تروح مروني بس بكرة، ما فيش مشكلة، لا والله ما أنا شايلك اليوم بس مروني بكرة وخلاص. ومرته بكرة فعلا وقال لي الثمن بكذا. فعلى كلام شيخ الإسلام هذا آل إلى علم، فلا حرج ولا بأس يعني به. لكن نقول الأفضل والأحوط، أنت قد تموت فيأتي ولدك يقول السعر بكذا، أنا قد أموت، المهم الأفضل ألا يتصل مجاملة إلى هذا. وكم من مجاملة كانت في هذا الباب فانقلبت إلى إيه؟ إلى محاملة، يتحامل أنت يعني من مجاملة إلى كذا. اليوم بس يمشي بس يا شيخ ما فيش إشكال، خذ الجهاز، والله والله ما نقلك بكذا، بس خذ الجهاز. إحنا بنفرق يا أخي شهر وحصل بيننا خلاف ونزاع، الجهاز بعد ما كان أنا بقول مثلا هو بألفين في السوق، وأخي هذا اللي بيقوله خذ ولا يهمك أكيد الدنيا بألف وسبعمية، قال لي الجهاز بأربعة آلاف. أربعة آلاف إذا كانوا في السوق، والحقيقة دي يمكن كلنا يعني جربها. لا والله يا شيخ لا 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 خذ، يقول له أخي إحنا بينا فوارق، وبعدين بعد ذلك تأتي الفوارق، وتتمنى أنك لو لم تشتري من إيه؟ من أخيك اللي أنت رايح له مشوار من أجل أن يكرمه. خلي الإكرام نقدي، خلي الإكرام إيه نقدي. أنت سألت عنها أصلا هي بكام؟ بألفين. لا طب خلاص هذه بألف وسبعمية لك، أو بألف وثمانمية لك، أو بسعرها. المهم إن إحنا نفصل نفصل. نعم
مقدورا على تسليمه،
أن يكون الثمن مقدورا على تسليمه، فلا تجعل الثمن عبدا أبقا. أعطيك عبدي إذا جاء هو شارد أو بعيرا نادا، لا، أو سمكا في ماء. نعم
مملوكا للمشتري
أو ما مغصوب. يعني أنا الآن واحد ظالم، أنا أرض بجواري أخذ قراط المباني بتاعي أنا وضمه إلى أرض، هاته أبدا، فهل أبيعه أنا غير قادر على تسليم؟ الجواب لا، لأن لابد أن تكون قادرا على التسليم، إذ من آثار البيع أول أثر التصرف، وأنا لا أستطيع التصرف الآن. لكن العلماء استثنوا من ذلك إذا كان البيع لقادر على تخليص، يبيعوا لي بس مش دعم خلاص، فأنا عاجز أخذ القراط. أحد إخوانكم أخذ منه قطعة أرض من ظلمة يبنون وكذا، وقالوا إذا جيت فعقوا الأخطر أم شق في شيك ضعيف بالنسبة له، يقول والله أنا ما كنت أملك إلا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وهكذا وأطوف حول الكعبة وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وجاء أحد قال يا شيخ فلان بعولي بس، فبعتهم. يقول والله يا شيخ أنا بعيني رأيت هذا راح، البيت نفسه اللي كانوا يبنونه في ملكهم وهم أزاله، طبعا هو بناء غير رسمي، قالوا برجعوا للرسمي بقى، روحوا يلا الحكومة يلا خلاص يبنوا لكم، أزال هذا وأخذ هذا تلك الأرض ورأيت ذلتهم بعيني وحمدت الله عز وجل. فيبقى هنا إيه؟ يجوز البيع لمن هو قادر على نعم تخليصه من يد من أخذه. نعم.
مملوكا للمشتري.
نعم مملوكا للمشتري. الثمن يقول الثمن يكون معنى كذا مملوكا، أن يكون الثمن مملوك للمشتري. نعم أن يملك هو الشيء، ما أشتري شيئا بمال غيري، إنما أن أكون مالكا. نعم يبقى كما أن البائع لابد أن يكون مالكا السلعة، فالمشتري لابد أن يكون مالكا الثمن.
الرابع المثمن ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة.
نعم
وأن يكون ملكا
المثمن اللي هي السلعة، ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة. نفع مباح للضرورة زي الكلب فلا يصح، كلب الحراس أو كلب الصيد، فهذا فيه نفع مباح لكن للضرورة. طيب قال واشترط في أن يكون في نفع مباح لغير ضرورة، إنما كمثلا الحمار، لكن النفع المباح للضرورة زي كلب الصيد لا يجوز أن تشتريه، إنما تأخذه بلا شراء. طيب لو ما كان وأنا في حاجة مس إلى كلب الصيد أو حراسة، ولو ما وجدت هذا الكلب إلا بشراء، ذكر من باعه لك، ذكره قل هذا لا يجوز. طب إذا ما أعطاه إياك فاشتريه والإثم عليه، كالدم مثلا، الدم أيضا هذا لا يجوز شراؤه، الدم حرام لا يجوز بيع ولا شراء، لكن لو ما وجدت إلا دما يبذل بالمال ولا سبيل إلى هذا فذكر بائعه، فإذا لم يتذكر اشتريه والإثم عليه. نعم
وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه،
أن يكون ملكا لبائعه اللي هو المثمن السلعة يعني، أو مأذن له في بيعه. نعم
وأن يكون مقدورا على تسليمه.
نعم وأن يكون أيضا مقدورا على تسليمه. نعم
وأن يكون معلوما برؤية أو صفة يحصل بها معرفته.
معلومية ليه السلعة لابد، فكما قلنا العلم بالثمن والمثمن، برؤية ترى السيارة أمامك، أو صفة يحصل بها إيه؟ معرفته، توصف السيارة لك. نعم
الخامس اللفظ المؤدى به وهو الإيجاب والقبول والمعاطاة.
بعتك اشتريت منك، هذا الإيجاب والقبول. بعتك بأي لفظ يعني كما يجري في العرف، مش لازم يعني بعتك كذا تقول وأنا قبلت، مو بلازم، وخذ بأي لفظ المهم تحقق به الصيغ. كذلك المعاطاة تعطيه وتأخذ منه بدون كلام، وقد يكون معاطاة من جانب ولفظ من جانب، هات هذا الخبز هذا تأخذه ويعطيك إياه وما يتكلم، وأنت تقول خذ الجنيه، المهم أنه يكون هناك إجاب وقبول. نعم
ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط وهي قسمان.
يبقى هنا إذا عندنا انتهينا من الخمس كلمات، عندنا بائع، مبتاع، ثمن، مثمن، لفظ يؤدى به أو مفعول، اللي هي صيغة البيع، صيغة إجاب قبول أو معاطاة. نعم
أحدها الشروط وهي قسمان.
نعم
واحد صحيح
ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط
وهي قسمان. واحد صحيح
الشروط يا أخواني بارك الله فيكم، عندنا عنوان يسمى شروط البيع، وعندنا عنوان يسمى بالشروط في البيع، ما الفرق بينهما؟ شروط البيع شروط في البيع. شروط البيع من وضع الشارع، يعني الشروط التي وضعها الشارع لصحة البيع، اللي ماضي هذا كله يسمى شروط في البيع، يعني حتى يكون البيع جائزا شرعا فلا بد أن يكون وأن يكون وأن يكون وأن يكون، يبقى هذا من وضع مين؟ الشارع، فيقال شروط البيع. طيب الشروط في البيع هي من وضع المتعاقدين، باعك الشيء بس بشرط، وضع لك شرطا فيه، أبيعك السيارة على أن أذهب إلى القاهرة بها غدا، يبقى شرطت عليك شيء، أبيعك السيارة مثلا لكن لي خيار أسبوع، يبقى هذا شرط. أبيعك أشتري منك هذا القماش على أن تخيطه ثوبا لي، أشتري الحطب على أن توصله إلى بيتي، لتسمى شروط في البيع. إذا ما الفرق خالد بين شروط البيع وشروط في البيع؟
شروط البيع شروط التي وضعها الشارع،
من وضع الشارع، وفي البيع
شروط المتعاقدين،
شروط المتعاقدين أو أحدهم. نعم.
واحد صحيح مثل
وهي قسمان، صحيح
صحيح مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما.
يعني مثلا تقول مثلا أبيعك هذا الشيء بس ثمن دولار ما أخذ بالجنيه، أو أبيعك مثلا هذه السلعة لكن شرطها مثلا أن تبقى عندي الليلة أو شيء من هذا. نعم.
وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك.
نعم، فاسد كمناف المقتضى لكن يصح، باطل لا يصح. ما الفرق بين الشرط الفاسد والباطل؟ الفاسد يفسد الشرط مع صحة البيع، والباطل يبطل البيع ولا ينعقد. فالبيع بيع المحرم بيع باطل ما ينعقد، بيع ما لا يملك بيع باطل ما ينعقد. طيب بيع على ألا تبيع لأحد بعد ذلك، طيب هذا شرط فاسد لكن البيع صحيح. كيف يعني ما بيع لأحد؟ هو صار ملك وملكك أنت، ملكك إلا أن تبيعه لي، إن بعته لي خلاص أنت. نعم. فهناك شرط يفسد ويصح البيع، وهناك شرط يبطل مع البيع. فإن عاد إلى ركن البيع وإلى شرطه بطل البيع، وإن عاد إلى خارج عنه صح البيع مع بطلان الشرط. صح البيع مع بطلان الإيه؟ مع بطلان الشرط. نعم.
والثاني الخيار، سبعة أقسام.
نعم يا حبيب. نعم خلاص فهمت، لا تشرح. فهمت أنا، يعني قال أبيعك هذه الشقة على أقساط 12 قسط، لكن عند التأخير تأخير السداد سيزاد عليك كذا، أليس كذلك يا أحمد؟ بلى. قل بلى. أليس كذلك؟ يبقى الجواب بلى. نعم. يبقى هذا البيع يصح ولا لا؟ سوف يقول واحد أنا سأشتري ولن أعرض نفسي لهذا الشرط، سأسدد إن شاء الله تعالى. وهنا اختلف العلماء، من نظر إلى أنه لو وفيت بالشرط بالتسديد في الوقت هذا بحيث لا تحتاج إلى هذا الشرط قال بصحة البيع، ومن نظر إلى أن هذه أمور قد تطرأ أمور على العقد، قد تموت أنت فيتولى ولدك، قد تعسر، أنت موسر لكن قد تعسر إلى غير ذلك، قال بالمنع. وهذا الراجح عندنا أنه لا يصح هذا الشرط، فإما أن يرفع الشرط وإما أن أترك الشراء، لأن الإنسان ولو كان يقول سأوفي في هذه المدة قد يطرأ عليه ما يمنع من وفائه فيتعرض هذا الشرط الربوي فيكون محرما، فيكون محرما. إلا صورة يعني معاصرة ذكرها العلماء في الغرب اللي هم الجاليات هناك، يقولون إن الشراء لابد أن يكون عن طريق البنك للبيوت، ما تستطيع أن تشتري بيت إلا هناك عن هذا الطريق، ويضع مثل هذا الشرط. فقالوا إذا لم يكن عندك طريق إلا هذا فاشتري وسدد في الوقت الذي لا تقع فيه، لا تقع منك فيه المخالفة لأنك مضطر. أما عند الاختيار مثل ما هو عندنا مثلا عند الاختيار أستطيع أن أشتري بخلاف هذا الشرط، فلا يجوز أن أشتري شراء فيه هذا الشرط. نعم.
والثاني الخيار. نعم. سبعة أقسام.
نعم نعم. كيف كيف حاجة؟
أشتري مثلاً البيت مثلاً معي شقة أو
لا لا يجوز لا يجوز. ويشتري من غيره وكأن البنك ما عرض شقوقا، ماذا سيصنع؟ نعم.
والثاني الخيار سبعة أقسام. الأول خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا أو حكما.
نعم الخيار، قال هذا الخيار سبعة أقسام. خيار المجلس، خيار المجلس ما هم في المجلس، ما لم يتفرقا حسا أو حكما. ما لم يتفرقا حسا يعني يعني خلاص نقوم كل واحد يمشي إلى بيته، ده حسا. طب حكما، حكما أن يشترط في المجلس ألا خيار. بمجرد العقد، احنا جالسين في المجلس هذا، بمجرد العقد نوقع، ها اذا تم تسلم المال وكذا فلا خيار ولو كنا في المجلس، فهذا جائز. خيار المجلس بنفسه خيار، اشترطت او لم تشترط. قال النبي كما في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. طيب، طب ان اشترط؟ قال النبي: وبينهما شرط. إذا كان بينهما شرط عمل به، وإلا إذا لم يكن شرط فطالما في المجلس الآن لو جلسنا ساعتين ثلاثة خلاص قبضت الثمن والسيارة موجودة هو وأنا هو مشتري، فأنا بكلم مع عبد الرحمن أشتريت سيارة بركيلي سيارة إيه كذا لونها إيه لونها أحمر أحمر، والله لا يمكن تدخل البيت أبدا مستحيل، أنا عايز السيارة بيضة أحمر دي اللون ده أنا بكرهه، انا لن تدخل السياره. طب انا اعمل ايه في وسط الرجاله دلوقتي وانا خلاص سلمته بتاع وانا عامل عمده؟ فهنا نعمل ايه؟ هنا لك الخيار اليا، لك الخيار، لك دبر بقى حالك، هات بقى طريقه لبقه، المهم يعني تخلص وخلص. ها فهنا هذا خيار المجلس جائز، خذ مالك ولك. لا احنا انتهينا، ما انتهينا طالما خيار المجلس ايه، طالما المجلس قال. في صور بقى معاصره، طب البيع عن طريق الهاتف، انا اشتريت البيع عن طريق الهاتف واغلقت الهاتف، اي مجلس فين المجلس؟ قالوا هذا يرجع بقى للعرف. فهنا العرف ايه؟ هو الهاتف، المهاتفه، المكالمه، اشتريت منك خلاص جزاك الله خير باركتيلي باركتيلك كذا، طيب عايز حاجة شكرا السلام عليكم، أغلقت الهاتف هنا تم البيع. لو جاء بعد ثانية يتصل ويقول لي بأنني راجع نقول خلاص تم البيع، لكن تكون الإقالة مستحبة. أقل عثرة أخيك، فمن أقل عثرة أخيك أقل عثرتها، بس مستحبة وليست واجبة. لكن أنا بكلمه بكام؟ بخمسين بستين، خلاص ماشي إن شاء الله، قطع الخط. وبعد ساعة اتصل قال لا إن صرفت عن هذا البيع. هنا المجلس ما انتهى، المجلس ما انتهى. نعم، من الخطوة اللي ايه اللي انقضى. ايضا البورصة الان وعن طريق بقى النت وكذا، المهم كل حاجة عفوا. متى تتم المعاملة على النت هذه؟ ها اذا مثلا سجلت دخولا او شيء او كذا، خلاص يبقى انتهى. فكل شيء نرجع فيه الى ايه؟ الى عرفه. نعم.
الثاني والشرط مدة معلومة ولو طالت.
نعم، والشرط بالكسر. طب ليه مدحت؟ هو على ابتداء هنا والشرط
وخيار الشرط،
ايوه على الاضافه يعني، وخيار الشرط خيار الثاني، وخيار الشرط مضاف اليه مضاف محذوف خيار، وخيار الشرط مده معلومه ولو طال. خيار الشرط مده معلومه، احنا نقول مثلا اشتري السياره بس هي معي اسبوع اشوفها والله انا عجبتني ماشي، الجهاز معي هذا بجربه، إن جاز لي ماشي، هذا خيار شرط، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرام حلال. نعم.
الثالث والغبن في النجش والمسترسل والتلقي.
نعم، الغبن، خيار الغبن. أنا غبنت يا أخي، غبنتني في السعر، اللي هو بقى النجش زودت علي وكذا، والمسترسل والتلقي وتلقي الركبان، يعني وقع الغبن بأي سبب. من ذلك مثلا النجش اللي هو إيه؟ اللي هو أن يأتي رجلان هما يتبعاني عندي، انا ابيع شيء عليها بتبقى بالمزاد الوهمي، ويجي ناس تندس في وسط الناس، خمسة عشرة عشرين ثلاثين خمسين، حتى اشتري واحد بمئة وهي بعشرة. وانما ادى الى ذلك ماذا؟ هذا التأزيز والاستفزاز من الناس، هذا غبن. فارجع عليه، اذا علمت هذا ارجع عليه بالثمن المعهود في الناس، وأخذ الباقي. أنا بالخيار يا إما أخذ مالي كلها يا إما أخذ الفارق في هذا. كذلك تلقي الركبة، واحد يشتري بهائم أو كذا، يوم يخرج خارج السوق قبل ما ينزل صاحب البهيمة السوق ويعرف الأسعار، أتلقى في الخارج وأقول هات الشاة هذه بألف جنيه، الأسعار يا أخي اليوم كذا وكذا، هات فيعطيها بألف جنيه. ثم ينزل السوق فيجد الشاة هذه بثلاثة ألاف جنيه، انتهى البيع لكن له الخيار، لأنه ظهر غب الناس. ظهر ماذا؟ ظهر غب الناس، مغبون، غبنته يعني ضحك عليه، في فرق في السعر، فغبن بهذا الشيء. هذا يسوي ألف، يسوي ثلاثة ألاف، اشترى منك بألف، فتقول له ايه تعال. وعليه هذا او ذا، حصل غبن المشتري، حصل غبن البائع، فيرجعان الى السعر المعروض. نعم، أصل المزاد جائز، لكن إن كان فيه تدليس ومثل هذا يبقى هذا لا يجوز، لكن بيع المزاد جائز. خمسة لا نأخذها بسبعة، هذا لا إشكال فيه. والنبي قال من يشتري، لما جاء رجل وقال سأله شيئا فقال هل عندك شيء، سأله مالا قال عندك شيء، قال ما عندي إلا قعب وحلس، قعب أشرب فيه وحلس أبسطه بعضه وكذا، قال أتني بما، فأتوا بما، قال من يشتري هذين، قال رجل أنا يا رسول الله بدرهم، قال رجل بدرهمين، فباعهما بدرهمين، فجائز هذا، لكن إذا لم يكن فيه تدليس وغب. نعم،
الرابع والعيب بكل نقص.
نعم، خيار العيب يعني أنك اشتريت شيئا وظهر معيبا، لكن العيب هذا قد يحدث عندك، إذا حدث عندك فلا تحمله البائع. طيب العيب هذا قد يكون مؤثرا، شريت سيارة بس البجوهات ايه، ايه بجوهات في السيارة، ايه كاوتش مثلا في السيارة مثلا كذا، كل هذا غير مؤثر، لكن ما جت وجدت مثلا الشاصيه هذا ملحوم، يبقى ده مؤثر، شيء مؤثر يبقى ترجع عليه وتأخذ سيارتك. نعم، وتأخذ الفارق.
الخامس والتخبير برأس المال بأن يظهر كاذبا.
قال والتخبير برأس المال بأن يظهر كاذبا. التخبير يعني ايه؟ يعني يقول يا اخي انا اشتريت هذه بمئة وانا اريد منك خمسة، خذ مئة وخمسة، واتضح انه اشتراها بستين وليس بمئة، فهنا نرجع عليه بالفعل، لأن أنا اشتريتها بمئة وخمسة على أساس أنك اشتريتها بكم؟ بمئة، فأرجع عليه. نعم، فهنا أخبر برأس المال كذبا يبقى أرجع عليه. نعم،
السادس
في الإيه؟ أيا كان بقى، صح، ايا كان ايا كان ايا كان المبين. نعم،
السادس واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع اثباتا ونفيا.
واختلاف المتبايعين، اشتريت سلعة من رجل بمئة مثلا وروحت، بعد فترة بعد هذا قلت له اشتريتها منك بمئة، اشتريتها منك بمئة، قال لا بألف، بألف، بمئة، بألف. طيب من معكما معه بينة؟ ما في أحد. طيب من يحلف؟ حلف الاثنين. إذا حلف الاثنين ولا بينة فلهما الخيار، يا إما يا مشتري تشتريها بالألف إذا بقولها البائع، يا إما تتركها وخلص. نعم،
السابع
لكن لو كان فيه بينة حكم بالبينة لمن هي له، أو حلف أحدهما ونكل الآخر امتنع من الحلف فيحكم بها للحالف. نعم،
السابع والتصرية.
خيار التصرية أو التدليس، أو التصرية يعني أطلق التصرية على بيع البهائم كانوا أو, 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 أو الحلوب، يأتي الفلاح إذا أراد أن يبيع يوم السبت في سوق السبت فلا يحلبها ثلاثة أيام حتى يصبح ضرعها منتفخا،
ينزل بها السوق، الناس تتهافت عليها، يأخذها المشتري يذهب إلى البيت يحلب أول يوم صفيحة، ثاني يوم علبة، ثالث يوم كأس، رابع يوم ما في شيء، أو تبقى على الكأس وظن أنها تأتي له بصفيحة يومية، صفيحة كبيرة أو جرك. فهنا ده حصل إيه؟ تدليس، أي إظهار الشيء في صورة غير حقيقة، مثل الذي يشتري سيارة أيضا ويدينا دهان كذا وفيها البرومة مثل كذا مثل كذا إلى آخر ذلك، فهذا يرجعها إليه، يكون بالخيار يرجع إليه ويأخذ الفارق أو يأخذ الثمن. نعم. والثالث الربا.
والثالث الربا قسمان، الأول ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون.
طيب لعلنا نقف عند الربا لأنه باب يعني طويل، وهذا عشان بس نأخذ الرسالة الثانية ونكمل هذه إن شاء الله يا أحمد، يبقى في زيارة إيه أخرى اللي هو الباقي. رجل
اشترى أرض من واحد،
نعم،
وكتبوا شرط بينهم ودخل أبوه والمشتري موفاش في المعاد أو رجعش يكمل البيع، حكم العضمان اللي أخذ البائع ليه؟
طب والبيع تم؟
ما هو متفقوا.
لا بس تم والمشتري استلم الارض؟
لا
امال ايه؟
هو اتفقوا وخد عربون والارض ذاك
على اساس ان اسلم لك الارض يوم ما يتم الايه؟ السداد. خلاص اذا ما تم السداد، اذا ما تم في الوقت المعين هذا لا ياخذ ارضه، واما العربون فقد اختلف اهل العلم فيه، والراجح انه من حق من اخذه، من حق من أخذه، من حق الآخذ. مين الأخذ؟ العربون البائع، هذا من حق لأنه فوت عليه فرصة البيع، من 4 أشهر أو من 5 أشهر فوت عليه فرصة البيع. أن تكون الصورة كالآتي، خد عربون على أساس أنه هو بعد 2-3 شهور يجيب له الفلوس ويتم البيع، بعد 2-3 شهور مجاش أو قال له مش هشتري العربون هذا اللي وربط الأرض بلا عرض للبيع مدة 3 أشهر من حق البائع. الشفعة؟
أنا جاري واحد وحنبيع أرض، الشروط اللي هو يجب عليه إن هو يتعامل معايا بيع كتجار لي.
الشفعة هي استحقاق أحد الشريكين انتزاع حصته ممن اشتراها، شرطها أن يكون الأرض أو العقار مشاعا لم نضع فيه حدا ولم نخط فيه خطا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين: فإذا ضربت الحدود فإذا وضعت الطرق وضربت الحدود وصرفت الحدود فلا شفعة. إحنا لا لسه ما شاف، فدندوا بيني وبينك، فدندوا بيني وبينك عام انت لك نص ولا نص، بس حدش يعرف النص بتاع الثاني فين، فانت بيت حقك بدون ما ترجع لي، انا انتزع اللي انت بعت هذا ممن اشتراه بنفس ما بعته اياه. طيب دي لا اشكال فيها، الاشكال دلوقتي في الاراضي المتجول، هي دي المشكلة. فتيجي انت تبيع يوم هو يقولك لا انا ليا الشفعة، هات هشتري انا هذا. هنا من جهة كل واحد عرف حده، لكن من جهة أخرى بقيت فيها شراكة، ألا وهي الحدود اللي بينك وبينه اللي هو الترعة اللي بينك وبينه، فإذا كان فيه نوع شراكة ما زال بينك وبينه فلو حق الشفعة، حتى لو عرفت إيه، لو عرفت حقك وتميز بس في شيء مشترك زي بيتين دول جنب بعض بس في ممر خاص بينهم، خاص بهم كل واحد له نصفه، او بيننا جدار شركة، يبقى هنا لي الشفعة، يعني كل واحد تميز حقه بس ليس تميزا كاملا، دي الصورة الثانية له الشفعة. ثلاثة، في صورة بقى احنا جوار بس كل واحد حقه مستقيم، انا بيتي ده هو مقوم جدار لوحدي وانت بيتك ما هو جر ايه وحدك ولا فيه فتحات ولا اي شيء، كل واحد له بيته مستقيم، بيد اننا جيران جيرانان. فهنا هل الشفعة تثبت في هذا؟ ولا نزاع بين اهل العلم، منهم من قال تثبت لقول النبي كما عند البخاري الجار احق بصقبه، صقبه يعني بجيرته يعني، ومنهم من قال لا تثبت لان النبي قال فاذا صرفت الطرق وضعت الحدود وكذا فلا شفعة، والوقت خلاص كل حاجة الواحد فلا شفعة. والراجح أن الشفعة هنا ليست واجبة بل مستحبة، يعني المستحب حفاظا على المودة بين الناس، يا جاري أنا ببيع بالدواء لازم لك ولا لا؟ لكن لا تجب، لا تجب متى؟ إذا عرف كل واحد منا حقه ولم يعد شراكة. يبقى إذن ثلاث صورة هم، الصورة الأولى إن ما فيش تمييز، كلنا داخل مع بعض، فدان شرك، البيت ده شركة مع أخويا، ما حدش يعرف من اللي له ده ولا من اللي له، طبعا دي وجوبا الشفعة فيه. حاجة تانية إن أنا وأخويا، أنا الشقة اللي فوق وأخويا الشقة اللي تحت، بس في سلم بنطلع بيه، في لسه موضع شراكة في السلم، مع إن كل واحد إيه حد حد، لا في شفعة. حاجة التالتة أنا بقى وأخوي، أخويا جاري وأنا جار هنا، كل واحد له بيت مستقل، فالشفعة في ذلك مستحب. عرفت؟ فلزم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثالث الربا قسمان. الأول
والربا هو الزيادة، هو زيادة مشروطة في هذه الأصناف الربوية التي ستأتي أو مقابل الأجل، فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. نعم.
الأول ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون.
نعم، هذا ربا الفضل، قال في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون. ربا الفضل كما قلنا هو الزيادة، وفي هو في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون، بمعنى هذا يدخل في الموزونات ويدخل في المكيلات إذا كانت طعما، فيدخل في ستة أصناف وما يلحق بها من معنى، يدخل في ستة أصناف وما يلحق بها من معنى. ستة أصناف عينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه ستة أصناف ربوية. وما يلحق بها في المعنى: فالذهب والفضة العلة فيهما الثمانية، يلحق بهما الأموال فلوس، فالدولار بالدولار، و الجنيه بالجنيه، يدا بيد مثلا بمثل. هذه الأصناف الستة شرطها يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فالذهب والفضة العلة فيهما الثمانية، فيلحق بهما الأثمان من جميع الفلوس. وكل عملة تمثل جنسا، فالدولار جنس، واليورو جنس، والجنيه جنس، والريال جنس. فالدولار بالدولار لابد في ذلك من شرطين: الأول، الشرط الأول التماثل، يبقى دولار بدولار، والشرط الثاني التقابض في المجلس. فإذا كان دولار بدولار لكن في غير المجلس فهذا ربا، إنما دولار بدولار في المجلس وعليه. فإن هذه الأصناف الستة إن كان الجنس واحدا فيلزم شرطان، وإن كان الجنس مختلفا مع اختلاف العلة، مع اختلاف العلة فلا يلزم شيء، وإن كان الجنس مختلفا مع اتحاد العلة فيلزم شرط. تاني، إذا كان الجنس واحدا فيلزم شرطان، ذهب بذهب يلزم شرطان: الأول التماثل، يبقى جنيه بجنيه، جرام ذهب بجرام ذهب. طيب،
والتقابض في المجلس أن يكون ذلك في المجلس، فلا يصح في غير المجلس. لا يصح وأنت تغير مثلا أموالا تقول خذ هذه الريالات فيعطيك جنيهات مثلا، فيعطيك ريالات فيقول لك لكن الريالات اللي عندي مثلا سأكملها لك غدا، ما يصح. طيب إذا كان الجنس بجنس آخر لكن العلة واحد، يعني ذهب بفضة، ذهب بفضة الجنس مختلف، الذهب جنس والفضة جنس لكن العلة واحدة، الثمنية دولار بريال، ريال بجنيه، الجنس مختلف لكن العلة واحدة وهي الثمنية. شعير ببر، الجنس مختلف لكن العلة واحدة. هنا يلزم شرط واحد، ما هو؟ التقابض، أن يكون في المجلس. لكن لو بعت الريال بخمسة جنيهات جائز، لكن أن يكون ذلك في المجلس. طب الثالث، أن يختلف الجنس والعلة، دولار بأرز، دولار بأرز فلا يلزم شيء، زود في غير المجلس ما مشكل. ولهذا تشتري أرز بمال بعد شهر لا إشكال، تشتري أرز بقمح بعد ساعة ما يصلح. يبقى إذن القاعدة عندي هنا، إذا كان الجنس واحدا، إذا كان الجنس واحدا فيلزم كم شرط؟ يعني ذهب بذهب يلزم كم شرطان؟ التقابض والتماثل. طب إذا كان الجنس مختلفا والعلة واحدة كالذهب بالفضة فيلزم شرط واحد وهو التقابض في المجلس. طب إذا اختلف الجنس واختلفت العلة لا يلزم شيء، لا يلزم شيء، واضح إخواني؟ لا يلزم شيء. طيب دولار بجنيه هل يلزم فيها كم شرط؟ دولار بجنيه شرط واحد، ليه؟ اللي هو التقابل، ليه؟ اختلاف الجنس مع تحدد. طيب جنيه بجنيه هل يلزم شرطان؟ التقابض والتماثل. طب جنيه بأرز، طيب وعليه، واحد اشترى ذهبا من عند صائغ وباقي عليه مال، هل يصح؟ ذهب بمال ولكن سيبقى عليه دين، الجواب لا يصح، لأنه لابد من التقابض في المجلس، من التقابض في المجلس. طيب واحد باع ذهبا قديما واشترى ذهبا جديدا وأعطى الفرق، لا يجوز، لأنه لابد من التماثل، هذا ذهب بذهب، حتى لو قديم ده جديد، حتى لو قديم وهذا جديد. طب ما الحل؟ ومعلوم أن سعر الجديد غير سعر القديم، ما هو الحل؟ الحل أن تبيع القديم وأنت تأخذ المال ثم تشتري الجديد، يبقى هذه بيعة وهذه بيعة، بشرط ألا تكون هذه البيعة شرطا في البيعة الأخرى، ليس أن أبيعك هذه على أن تبيعني هذه، اشتري مني القديم على أن أشتري منك الجديد، هذا ما يصح، لأنها تكون بيعتين في بيعة، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. هذا خلاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب يدا بيد، مثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل، إلى آخر هذه الأصناف. نعم. يبقى قال ربا الفضل في كل جنس مطعوم من مكيل أو موزون. نعم. هذا جنس وهذا جنس،
بقى عليه مال،
هذا جنس وهذا جنس، لا ما يجوز، كالذهب بالفضة لا يجوز، لكن التفاضل لا إشكال فيه، لكن المجلس لابد من تقابض المجلس. يعني حل مشكلة
الناس متداخلة في الموضوع، يعني واحدة مثلا كانت غضبانة وكانت ولازم تتهدها، طبعا في محاميين والناس اللي بيصلحوا دول حوالين اللي يخلوا مال من 10,000 اللي هم صرفوا عليهم ما ترجع عليها عشان المحاميين وكده، طبعا صح معروف عارف ان فتحتهم ذهب وحجبوا بعدين
ما يصلح،
حتى لو كان شيخنا من الناس المتداخلة
من المصلحين يستلف يدوله الصلح بالمرة يجمعوا أموال، لكن هنصلح بربا، هنصلح بمحرم،
لا شوف هم دافعين فلوس، بس هو دافع فلوس، فاحنا بنحل عشان حتى ما
دافعين لمين؟
لصاحب
الذهب. يعني المهم في النهاية أن صاحب الذهب له دين.
له دين
لا يجوز. يعني له باقي لا يجوز. نعم. طيب قال وربا النسية
الثاني.
يبقى ربا الفضل يساوي الزيادة وربا النسية يساوي الأجل. فلو أنك بعت ريال بدولار في غير المجلس، يعني أعطيته دولارات دولارات وأعطاك مثلا جنيه، دولار بكام؟ بكذا، فأعطاك جنيهات لكن باقي مثلا لك 1000 جنيه، فقال تعالى خذها بعد مثلا بعد ساعة، لا يجوز. بيع بقدر ما تأخذ، يعني أبقي من الدولارات ما يساوي 1000 جنيه، لكن لا يجوز لك أن تبقي شيئا. نعم.
الثاني وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا، علة ربا الفضل.
نعم، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، ذهب بفضة. نعم. فيقول في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، هي ستة أصناف الماضي، وطبعا ستة أصناف هذه وما يلحق بها، فالشعير والبر وكذا يلحق بها الأرز والذرة، والذهب والفضة يلحق بها الأموال. فربا النسيئة بيكون مقابل أجل، وعليه ربا النسيئة يعني إذا كان في غير المجلس، وربا الفضل الزيادة في المجلس أو في غير المجلس. فلو جنيه بجنيه في غير المجلس يكون في ربا نسيئة، طب جنيه باثنين في المجلس يبقى ربا فضل، فما عاد إلى الزيادة فهو ربا فضل، وما عاد إلى عدم التقابض فهو ربا نسيئة. نعم.
ويحرم في الصرف، في الصرف التفاضل والنسيئة.
الصرف هو عنده في أخطاء في الضبط. نعم.
ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد، والنسأ دون التفاضل في الجنسين.
قال ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد، هو الذهب بالذهب، يحرم التفاضل ويحرم النسأ، والنسأ دون التفاضل في الجنسين. والنسأ دون التفاضل في الجنسين يعني يعني إذا اختلفت فبيعوا كيفما شئت، لكن بشرط إذا كان يدا بيد. فإذا اختلف الجنسان يحرم النسأ ولا يحرم التفاضل، وإذا اتحد الجنسان يحرم التفاضل والنسأ. نعم. وإذا اختلف الجنسان واختلفت العلة فلا ربا أصلا. نعم.
الرابع البيع إما حاضرا وهو ما تقدم، وإما غائبا وهو السلم، يصح بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته بكيل أو وزن أو ذرع ونحو ذلك.
طبعا البيع إما حاضر وإما مؤجل. الحاضر اللي هو ما مضى، الصور التي مضت معنا. طب وغير الحاضر بيع السلم. بيع السلم عبارة عن ماذا؟ بيع السلم عبارة عن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، بمعنى سأبيعك ذهبا، سأبيعك قمحا في الذمة. في الذمة يعني يعني سأبيعك طنا من الأرز أسلمه لك في مطلع الأرز، يعني بعد 4 أشهر. هذا يسمى بيع سلم. المفترض أن المثمن هذا غير موجود، أنت ما عندك أرز الآن، لكن ولو ولو طالما أنه موصوف وطالما أنه محدد معلوم فلا بأس ببيع هذا إذا كان في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، كان في حديث ابن عباس في الصحيحين لما سئل النبي عليه السلام فقال لا بأس إذا كان في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فأنت تبيعني أرز، تبيعني سيارة، تبيعني أي شيء، المهم هذا بيع في الذمة. يبقى الفرق بين بيع السلم والبيع الموجود الثاني إن بيع البيع العادي هذا بيع العين موجودة، موجودة موجودة في محل العقد، موجودة في المخازن، موجودة في كذا، وأنا أملكها. إنما بيع السلم بيع في الذمة، لك في ذمتي طن أرز، لك في ذمتي طن ذرة، ولهذا أنا قد لا أكون فلاحا، المهم أنه في هذا الوقت في هذا الأجل تحضر لي هذه السلعة. يبقى ما الفرق بين بيع السلم وغيره؟ إن بيع السلم بكل موصوف في الذمة، غير بيع السلم يكون لعين موجودة،
أنا أملكها لكن في الجراج في هنا في محل العقد لا إشكال في ذلك. طيب واحد بيقول مثلا زي التجار أنا بروح أشتري منه مثلا ثلاجة، فالثلاجة يستطيع عنده لكن عندي مين؟ عندي جار، فماذا يصلح يحدث؟ يوم يبيع له الثلاجة اللي موجودة في الكشف، كشف مثلا أدوات منزلية موجود في الثلاجة لكن النوع ده مش عنده، فيسعر له الكشف كله وياخد الفلوس كلها ويبيع له هذا، وبعدين نروح يجيب الثلاجة من السوق. هذا يجوز هذا لا يجوز، لأنه بيع ما ليس عنده، بيع ما ليس عنده، بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك. يبقى السلعة موجودة لكنه باعها له، لكن لو أنه باع في الذمة، باع في الذمة، يعني مثلا رحت مثلا لأي واحد وقلت له أنا أريد أن أشتري مثلا بيعني ثلاجة ونوعها كذا وغسل نوعها كذا وبوتاجاز مثلا نوعه كذا في بعد 15، يقول له خلاص هذه أسعارها كلها مثلا ب10,000 جنيه أو ب20,000 جنيه، فأعطي له 20,000 وفي هذا الوقت آتي أحمل هذه البضاعة من عنده. يبقى هنا هذا كان بيعا لموصوف في الذمة، فبيع الموصوف في الذمة جائز، أما بيع ما ليس عندك وهو في السوق هذا غير جائز. الفارق بينهما مع أن هذا غير موجود وهذا غير موجود، إن ده غير موجود لكن موصوف في الذمة، إنما ده غير موجود وإيه موجود في مجلس العقد لكن موجود عند في الأسواق. ولهذا قال حكيم بن حزام يا رسول الله أحيانا يأتي رجل يريد مني الشيء أو كذا فأبيعه له ثم أذهب إلى السوق فأشتريه، قال لا تبع ما ليس عندك، لكن الموصوف في الذمة هذا لا إشكال فيه. يبقى بيع السلم بيع لموصوف في الذمة، يجوز هذا بشرط أن يكون البيع معلوما والكيل معلوما والأجل معلوما والثمن معلوم، ويتم قبض الثمن في مجلس العقد، لازم يتم قبض الثمن في مجلس العقد. نعم.
موصوفا مؤجلا إلى مدة معلومة يوجد المسلم فيه فيها في محل.
نعم.
وقبض رأس ماله في المجلس.
نعم، لابد أن يقبض رأس المال في المجلس، هذا ما يتعلق ببيع السلم. ما يصلح، ما يصلح بيع بقدر ما أخذت من مال، يعني تبيع 2 طن أرز، الطن بكم؟ ب5,000، هو الموجود معك 5,000، هو يبيع لك 2 طن فالموجود معك 5,000، فلا تشتري 2 طن ب10,000 ويبقى على 5، اشتري الطن واحد فقط بال5 واعطيه ليه؟ واعطيه ال5 فقط. نعم. نعم.
تكتب فلوس من تاجر فقلت له مثلا ايه هات 1,000 جنيه وهيبقى ياخد الزرع بس ما حددتلوش بقى القيمه.
لا يجوز، لا يجوز تاخد منه 1,000 جنيه وبعدين ياخد الزرع وما حددتلوش ليه قيمه، ما يجوز، ما يجوز. ليه؟ لانك بعت بيعا مجهولا، لكن تاخذ منه انت زرع مثلا وليكن برتقال، البرتقال بالطن ولا بالكيلو ولا بايه؟ بالطن. تقول له انا سبيعك 10 طن برتقال، العشرة طن بكام؟ بالطن مثلا ب1,000، يبقى 10,000 هات لي 10,000 ولك عندي 10 طن. ده السلم. لابد يحدد، يعني مثلا برتقال بلدي برتقال كذا، لابد انه يكون يحدد القيمة ويحدد الصنف ويحدد السعر ويتم قبض السعر في نفس المجلس. نعم.
لا
يذهب الى غير في نوع يعني فائدة بس تكون يسيرة، يعني مثلا وليكن مثلا الطن دلوقتي الطن مثلا يبقى في مطلوع مثلا وليكن ب1,000، فأقول أنا مثلا أخذ منك 900 مثلا أو 950، مثل هذا الشيء يسير ما فيش إشكالية، لأنك أنت بتستفيد من المبلغ أنت الآن 4 أشهر، وبرضو لابد أن يكون في نوع راحة تساوي كذا، لكن ما أقولكش مثلا 10,000 ب1,000 ولك مثلا ب500 واستغل حاجة الناس، هذا غلط، حرام، حرام ولا يجوز طبعا. لكن مثلا شيء يسير، شيء يسير
يعني بيبقى مثلا 500 200 100 كذا، هذا لا اشكال فيه ان شاء الله. نعم. هذه طيب نقف عند الخامس البيع معينا. نعم أول. نعم نعم
وهو هيقترض عليه مشترط ان هو
يجيب له. هات لي اخونا مدحت النسخه عشان يقرا. نعم لو يقترض، لو هو يقترض ايه
مشترط ان هو هيجيب له المحصول ده يبقى كده قرض يجرنا. يعني انا هو مثلا عايز اديني 2000 جنيه
ده غير السلم.
اه انا اديني 2000 جنيه كانت قرضون
صفر. لا ما هو ده ما احنا قلنا ممنوعه هذه ممنوعه
لان قرض جرنا.
اه نعم كيف يعني تشتري من كم محصول هذا مستقبلا وهو لم ينضج بعد؟ طيب شوف هنا إن كان البيع بيع سلم بمعنى أنا مالي علاقة بالثمر الموجود هذا عندك، أنت تعطيني 10 برتقال نوع كذا بسعر كذا بكذا بكذا، مالي دخل بزرع كذا حتى لو ما عندك زرع جائز، فهنا هذا جائز. طيب لكن الثمر الموجود هذا سأشتريه منك الطن مثلا بكذا لا يجوز ما لم يبدو صلاح. إن بدا الصلاح اشتري الموجود هذا، لكن إذا لم يبدو الصلاح فلا يجوز الشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الثمر قبل بدو الايه قبل بدو الصلاح. يبقى إما أن يكون في الذمة فهذا جائز، أما إذا كان على عين الموجودة فيشترط فيها بدو الايه الصلاح. نوم نصلي نصلي إن شاء الله ونعود الرسالة هذه اللي هي في المعتقد نأخذها إلى العشاء إن شاء الله بإذن الله.